بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح الذي تصلح به أحوالنا وتزكو به نفوسنا، وأن يهبنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. ثم أما بعد، في هذه الدورة المباركة سيكون التعليق على رسالة قيمة من رسائل العلامة ابن القيم رحمه الله وغفر له. وهذه الرسالة الموسومة بالرسالة التبوكية، وبعضهم يسميها زاد المهاجر إلى ربه، لا تكفيها ثلاث جلسات، لكن نسأل الله عز وجل أن يبارك في الوقت، وإن احتجنا إلى مد الدورة إلى بزيادة يومين فلعله يتيسر ذلك إن لم ننهي الرسالة في وقتها. هذه الرسالة أيها الإخوة التبوكية للإمام العلامة المربي ابن القيم رحمه الله، رسالة عظيمة القدر سيرها رحمه الله من تبوك من عام 733 للهجرة، ولذلك سميت بالتبوكية نسبة إلى المنطقة المعروفة. وقد كتبها رحمه الله في طريق عودته من الحج في شهر الله المحرم، بعثها وسيرها لبعض أصحابه ورفقائه يناصحهم فيها على التعاون على الخير والتآزر على طاعة الله عز وجل، منطلقا من هذه الآية الكريمة أو جزء الآية التي صدر بها هذه الرسالة رحمه الله، وهي قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذا هو الذي ينبغي أيها الإخوة أن يكون عليه حال المؤمن، أن يكون صاحب نصيحة ومحبة لإخوانه المسلمين، نصيحة تنبع من قلب مشفق، من قلب رحيم يريد الخير لإخوانه المسلمين، يعز عليه، أي هذا الصاحب يعز عليه أن يقع أصحابه في مهلكة أو في ذنب أو في معصية. ولهذا يكون الصاحب ينبغي أن يكون الصاحب رحيما مشفقا على إخوانه المسلمين. وكلنا أيها الإخوة يقرأ السورة العظيمة التي قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه سورة إلا هذه لكفتهم، وهي سورة العصر. يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يتزود المسلم ويتزود طالب العلم بالإيمان والعمل الصالح المبني على العلم الصحيح والعلم النافع والعلم الراسخ. فإذا علم وعمل واجتهد بادر بنصيحة إخوانه المسلمين، تواصي بالحق وتواصي بالصبر، ويصبر على ما يلاقي. قد يكون هذا الصاحب الذي تنصحه قاسيا، قد يرد عليك بقسوة لا يريد منك أن تنصح له، فعليك أن تصبر. ومن تمام الرحمة وتمام الشفقة من طالب العلم لأخيه، أو من المسلم لأخيه المسلم، أن يكون داعيا له بظهر الغيب، تنصح وأنت مشفق وأنت ترحم حال هذا المنصوح، وفي نفس الوقت تدعو له وتلح بالدعاء بظهر الغيب أن ينفعه الله بهذه النصيحة. وبهذا يكمل المسلم نفسه ويكمل غيره. فابن القيم رحمه الله بنى هذه الرسالة التبوكية أو هذه النصيحة لإخوانه ورفقائه على هذه الآية الكريمة، فانطلق منها. لماذا؟ لأن هذه الآية ترسم لأهل الخير ولأهل الفضل المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه: تعاون على البر، تعاون على التقوى، وسيأتي بيان هذه المصطلحات، وبعد عن التعاون على الإثم والعدوان. هذا فيما بين الإنسان وبين الخلق، وأما بينه وبين الله عز وجل فالله جل وعلا قال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم إن الإنسان أيها الإخوة في سفر ويحتاج إلى زاد، وحتى تتحقق لهم الراحة في سفرهم وفي رحيلهم وفي سيرهم إلى الله عز وجل، لا بد أن يكون هناك تعاون وتناصح، تعاون على كل ما فيه خير هذا السفر، وتعاون على البعد عما فيه مضرة لهذا السفر. فهذه الرسالة التبوكية لابن القيم رحمه الله إذن نحتاج إليها حاجة شديدة في هذا الزمن الذي تكاثرت فيه الفتن وتوسع فيه الناس وكثرت فيه العلاقات وكثر فيه التواصل. فنحن بحاجة شديدة إلى تحقيق وتطبيق ما في هذه الرسالة القيمة. يحتاج إليها المسلم عموما، ويحتاج إليها طالب العلم أيضا، لأنها ترسم له منهج حياة وطريق أمان وسبيل نجاة ودرب فوز وسعادة بإذن الله عز وجل في الدنيا والآخرة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. قال الشيخ الإمام العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الذي سيره من تبوك 8 المحرم 333 و700 من الهجرة النبوية، بعد إرسال المنظومة التي أولها: إذا طلعت شمس النهار فإنها.
نعم، هذا مطلع قصيدة طويلة لابن القيم رحمه الله تزيد على 180 بيتا، مطلعها: إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليم عليكم فسلموا، وختمها رحمه الله، ختم هذه المنظومة التي أرسل هذه الرسالة بعدها بذكر نعيم الجنة، ثم قال: فبالله ما عذر امرئ هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويقدم، ولكنما التوفيق بالله إنه يخص به من شاء فضلا وينعم. وهي منظومة نفيسة جدا نظمها رحمه الله، والدافع إلى هذا النظم كالدافع إلى هذه الرسالة أيضا، دفعه إلى هذا النظم محبته لإخوانه الذين يجمعه وإياهم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمحبة في الله عز وجل، والأخوة الدينية، والرابطة الإيمانية. فبعد إرسال المنظومة هذه كتب هذه الوصية في وقتئذ في تبوك، ذلك سميت بالتبوكية. وهذه الرسالة كتبها رحمه الله وهو في سفر، وهذا ما تقدم يدلنا على أمرين: الأمر الأول شفقة العلماء، وهذا الذي ينبغي عليه أن يكون عليه أهل العلم وطلبة العلم، أن يكون طالب العلم يحمل قلبا رحيما مشفقا على إخوانه المسلمين. وكذلك أيضا الأمر الثاني استغلال أهل العلم لأوقاتهم، وكثير من تآليف ابن القيم رحمه الله كتبها وهو في سفر، علما أن السفر كان متعبا، إما على الإبل أو مشيا على الأقدام، وفيه من المشقة ما لا يخفى، ومع ذلك يؤلفون ويكتبون. وماذا نقول عن أحوالنا اليوم؟ والله المستعان، يسافر الواحد منا وهمه في نفسه من أول سفره إلى عودته، فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وبعد حمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم في بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين ربهم، فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين: واجب بينه وبين الله، وواجب بينه وبين الخلق. فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة.
نعم، هنا بدأ رحمه الله هذه الرسالة بحمد الله عز وجل بمحامده التي هو لها أهل، وهذا يتناول جميع ما يحمد به الله عز وجل، وهو جل وعلا يحمد على أسمائه الحسنى العظيمة وصفاته العليا الجليلة، ويحمد سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فبدأ رحمه الله بحمد الله عز وجل بمحامده التي هو لها أهل، وهو أهل الثناء وأهل الحمد وأهل المجد جل وعلا، وأيضا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذه الآية أو خاتمة الآية العظيمة التي اشتملت على جميع مصالح العباد في المعاش والمعاد، فيما يتعلق في معاملتهم مع الله جل وعلا، وفيما يتعلق أيضا بمعاملة بعضهم بعضا. هذه الآية جمعت هذا كله بأوجز عبارة وأوفاها. وهذه الآية كما سيأتي فيها ذكر لنوعين من التعاون: نوع أمر الله عز وجل به، ونوع نهى الله جل وعلا عنه. وسيأتي تفصيل ابن القيم رحمه الله لهذين النوعين.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة، فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته، التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله. وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل فيه المسمى الآخر. أما إذا تضمن إما تضمنا وإما لزوما، ودخوله فيه تضمنا أظهر، لأن البر جزء مسمى التقوى، وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر. وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند الانفراد. ونظير هذا اللفظ الإيمان والإسلام، والإيمان والعمل الصالح، والفقير والمسكين، والفسوق والعصيان، والمنكر والفاحشة.
نعم.
ونظائره كثيرة.
هذا فيما يتعلق بتعامل العباد ومعاشرتهم وتناصحهم وصحبتهم. الواجب كما ذكر رحمه الله أن يكون هذا التعامل وهذا التعاون على مرضاة الله عز وجل، وعلى طاعة الله، وعلى ما تكون به السعادة عند لقاء الله جل وعلا. ويحدد ذلك معالم هذا قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم أخذ رحمه الله يبين المراد بهذا الذي أمرنا الله عز وجل بالتعاون عليه، ما هو؟ قال: وتعاونوا على البر والتقوى. إذن لابد بل يتحتم علينا أن نعرف ما هو البر وما هي التقوى من أجل أن نتعاون. الله جل وعلا أمرنا أن نتعاون على ماذا؟ على البر والتقوى. فوجب علينا ولزم وتحتم أن نعرف ما هو البر حتى نتعاون عليه، وما هي التقوى حتى أيضا نتعاون عليها. وهاتان الكلمتان البر والتقوى كما قال رحمه الله هما جماع الدين كله، يعني الدين كله يرجع إلى هاتين الكلمتين. ثم ذكر رحمه الله وأشار إلى قاعدة مهمة جدا أن يفقهها المسلم وأن يفقهها طالب العلم على وجه الخصوص، وهي ما يتعلق بالأسماء. منها يعني تكون الأسماء شاملة لمسميات متعددة عند الإفراد وعند الإطلاق. إذا انفرد كل مسمى لوحده البر وردت في نص، والتقوى وردت في نص آخر، هذا انفراد. إذا اقترن البر والتقوى في نص واحد فهنا يختلف، أو نحتاج إلى معرفة ما معنى البر وما معنى التقوى إذا اقترنا. ومثل ذلك الإسلام والإيمان، الإيمان والعمل الصالح، الفقير والمسكين، الفسوق والعصيان، والعصيان المنكر والفاحشة، وعبارات كثيرة إذا اجتمعت افترقت يعني في المعنى، وإذا افترقت في الذكر ذكر كل واحد منهما منفردا جمعت المعنى كله. وهنا في هذه الآية جمع بين البر والتقوى في نص واحد، فإذا على هذه القاعدة يكون البر له معنى والتقوى لها أيضا معنى. طيب لو ذكر البر وحده هل معنى ذلك أن البر لا يشتمل على التقوى؟ لا. إذن لو ذكر البر وحده فإنه يشمل معنى التقوى، وإذا جاء الأمر بالتقوى فإنه أيضا يشمل معنى البر، وإذا ذكر معا كما في هذه الآية الكريمة فالبر يكون له إذن معنى والتقوى لها معنى. إذن فاحتجنا هنا إلى أن نعرف ما هو البر وما هي التقوى. قال إذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل في مسمى الآخر، وهذا واضح، إذا ذكرت التقوى لوحدها دخل فيه البر في معنى التقوى، وإذا ذكر البر وحده دخلت فيه معاني التقوى إما تضمنا وإما لزوما، ودخوله فيه تضمنا أظهر، لأن البر جزء مسمى التقوى، وكذلك التقوى فهي جزء مسمى البر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه قاعدة جليلة، من أحاط بها زال عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس. ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره، وهو البر والتقوى.
اقتصر على مثال واحد رحمه الله، أولا لأن هذا هو مقصود الرسالة، أن الرسالة بناها على هذه الآية: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن جهة أخرى وضح رحمه الله وبين أهمية هذه القاعدة العظيمة التي ذكر رحمه الله أنها تزيل إشكالات كثيرة وما يتعلق بالمسميات مثل الإسلام والإيمان. إذا افترقا فالإسلام له معنى والإيمان له معنى، وإذا اجتمعا فيدخل الإسلام في الإيمان وكذلك العكس. نعم.
قال: فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير، كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام، ومنه البر بالضم لكثرة منافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب، ومنه رجل بار وبر وكرام بررة والأبرار. فالبر كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد، وفي مقابلته الإثم. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: جئت تسأل عن البر والإثم، فإن الإثم كلمة جامعة للشر والعيوب التي يذم العبد عليها. فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى. وأكثر ما يعبر بالبر عن بر القلب وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته، وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان، فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذاذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه، وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين، وليسوا بمؤمنين إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقته.
نعم، هنا رحمه الله بدأ يبين معنى ماذا؟ معنى البر، وأن البر كلمة جامعة تجمع خصال الخير، كلمة جامعة تجمع خصال الخير. وإذا قرنت بالتقوى هنا فإن التقوى تدخل في البر. ومدلول هذه اللفظة فيه شمولية، إذن فيها شمولية بمعنى أنها تجمع معاني الخير. ولهذا لما يقال البر أو البار أو الأبرار، هذه الكلمة كلها تعني اجتماع الخير والخصال الطيبة الحميدة والفضيلة. ولهذا يقول فالبر كلمة لجميع أنواع، جامعة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد. إذا عرف أن البر بهذا الشمول وهذه الجمعية للمعاني فالتقوى إذن داخلة في البر بلا شك، وداخلة فيما يشمله لفظها، فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه، وفي مقابلتها كما جاء في الآية الكريمة النهي عن الإثم، والتعاون على البر والنهي عن التعاون على الإثم. والإثم كلمة تجمع المعاصي كلها أو الذنوب بأنواعها. ثم أشار رحمه الله إلى هذا الحديث، حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. هذا اللفظ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وابصة بن معبد، وقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحوله أناس من أصحابه، وتقدم يدخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي نفسه أن يسأل عن البر. فقبل أن يسأل قال له النبي عليه الصلاة والسلام: جئت تسأل عن البر والإثم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بادره ثم بين له عليه الصلاة والسلام البر ما المراد به، وكذلك الإثم ما المراد به. فهنا لاحظ ابن القيم رحمه الله أن كلمة البر هنا يقابلها ماذا؟ الإثم. فالبر إذن يبين لنا أنه يجمع الخير كله بأنواعه، والإثم كلمة تجمع الشر بأنواعه. وهذا الصحابي رضي الله عنه الجليل جاء ليسأل عن شيء جامع يعرف به البر ويعرف به الإثم، وهذا يدل على همة الصحابة رضي الله عنهم واجتهادهم في معرفة الحق، فإنه يسأل عن معنى عام يسير عليه. وهذا الحديث حديث وابصة قال العلماء في سنده مقال، لكن له شواهد تقويه، منها هذا الحديث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فابن القيم رحمه الله إذن بين أنه يدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، يعني ما يتعلق بالقلوب من عقيدة وأعمال متنوعة، وأيضا ما يتعلق بأعمال البدن الظاهرة. ثم نبه رحمه الله على أمر عظيم فيما يتعلق بالبر، وهو ما يتعلق بذوق القلب لحلاوة الإيمان وطعم الإيمان، فهذا هو الأساس أيها الإخوة الذي يقوم عليه البر. فأساس البر عقيدة صحيحة تقوم في قلب العبد، هذا هو الأساس. بر مرضي مقبول من العبد، ولا يمكن أن يكون هذا الحال إلا إذا بني على عقيدة صحيحة. لكن لو بنى جميع الأعمال وخصال الخير على عقيدة فاسدة والعياذ بالله فإن هذه الأعمال تذهب سدى، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال الله عز وجل في سورة المائدة: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا أبر البر العقيدة الصحيحة، بل هي أساس البر الذي يقوم عليه، وسيأتي في آية البر كلام ابن القيم رحمه الله، وهي قوله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. قال: فمن لم يجد هذا الذوق لحلاوة الإيمان فهو فاقد للإيمان أو ناقصه. ثم بين رحمه الله أن هذا من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم كما في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. لاحظوا الآن نفي للإيمان هنا، لما قال الله عز وجل في حال هؤلاء أو في حق هؤلاء لم تؤمنوا، هل يعني ذلك أنهم كفار؟ الجواب لا. على الصحيح في معنى الآية: إنما هم مسلمون حدثاء عهد بإسلام، لكن الإيمان لم يتمكن من قلوبهم، دخلوا في الإسلام لكن لم يرتقوا إلى درجة الإيمان، فادعوا لنفسهم الإيمان وهي مرتبة أعلى، قالوا آمنا. قال الله عز وجل: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن لو كانوا كفارا غير مسلمين لم يصح أن يقال قولوا أسلمنا. إذن هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية، أنهم ليسوا بكفار، إنما هم ضعفاء إسلام حدثاء عهد به، ادعوا لنفسهم هذه المرتبة، فالله عز وجل قال لهم: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فابن القيم رحمه الله يقول: من لم يجد حلاوة الإيمان وطعم الإيمان في قلبه فهو فاقد للإيمان أو ناقص الإيمان. ليس معنى أنه فقد يعني الإيمان المطلق، إنما فقد مطلق الإيمان، وبينهما فرق. فهذا من القسم الذي ذكر في الآية، قال الله فيهم: لم تؤمنوا، يعني لم تصلوا إلى درجة الإيمان، لأن من لم يذق هذه الحلاوة وهذا الطعم لم يصل إلى هذه المرتبة العلية من مراتب الدين. فالدين مراتب: إسلام ثم إيمان ثم إحسان، وهو أعلى الرتب، جعلنا الله وإياكم من المحسنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد جمع الله تعالى خصال البر في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الإيمان الخمسة التي لا قوام للإيمان إلا بها، وأنه الشرائع الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة، وأنه الأعمال القلبية التي هي حقائقه من الصبر والوفاء بالعهد. فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين، حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح والقلب. وأصول الإيمان الخمسة ثم أخبر سبحانه أن هذه خصال التقوى بعينها فقال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
نعم، هنا ذكر رحمه الله هذه الآية العظيمة من سورة البقرة، وهي تعرف عند بعض أهل العلم بآية البر، لأنها جمعت خصال البر، وبينت هذه الآية أن البر يشمل أجزاء الإيمان الظاهرة والباطنة، وجملة في هذه الآية جاء فيها أن خصال البر على قسمين، عقيدة وشريعة، عقيدة وشريعة. العقيدة في صدر الآية، العقيدة في صدر الآية، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهذه أصول الإيمان الخمسة، ولا إشكال في عد أصول الإيمان في عدها ستة كما في حديث جبريل عليه السلام، لأن الإيمان بالقدر هو داخل في الإيمان بالله عز وجل، فالقدر قدرة الله عز وجل، وأصول الإيمان هذه الخمسة، والقدر داخل في الإيمان بالله جل وعلا، لأنه من الإيمان بربوبية الله والإيمان بتدبيره سبحانه وتعالى، وأن الأمر أمره جل وعلا وبإذنه، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، فهو من الإيمان بالله جل وعلا. وهذا يستفاد منه أيضا أن البر يقوم على هذه الركيزة، البر كله كما تقدم يقوم على هذه الركيزة، يعني العقيدة الصحيحة والإيمان بالله جل وعلا. فإذا لم تكن قائمة على هذه الأصول فإن هذه الخصال لا تنفع العبد، فهي أصول تقوم عليها أعمال البر وتتأسس. فأعمال البر أصول وفروع، كما قال الله عز وجل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذن العقيدة أيها الإخوة هي الأصل، هي الأساس، ثم بعد ذلك تأتي الشريعة التي هي الأعمال، كما في قوله عز وجل في نفس الآية: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بموعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذه من أحسن ما قيل في حد التقوى، فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان، وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته، وهو الاحتساب. ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين، في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ونظائره.
نعم، هنا الآن ابن القيم رحمه الله ذكر الجانب الثاني. الجانب الأول ما هو؟ البر. الجانب الثاني مما أمر الله عز وجل بالتعاون عليه هو التقوى، فذكر حقيقة التقوى وأنها العمل بطاعة الله عز وجل طاعة، العمل بالطاعة طاعة لله عز وجل إيمانا واحتسابا. وكثيرا ما يقرن بين الإيمان والاحتساب، الإيمان بالله عز وجل واحتساب الأجر والثواب الذي أعده الله عز وجل للمطيعين. ثم ذكر هذه الكلمة الجامعة العظيمة في تعريف التقوى، والتي قال عنها كثير من العلماء أنها من أحسن ما قيل في حد التقوى، وهو قول لطلق بن حبيب التابعي الجليل من كبار التابعين لما وقعت الفتنة في عهده وفي زمنه. جاء الناس إليه يسألونه، قالوا قد وقعت الفتنة فكيف نتقيها؟ وهذا فيه إشارة إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء وإذا وقع في فتنة أو وقعت الفتن وراجت، أن يفزع الناس إلى أهل العلم بعد الاعتماد على الله عز وجل وسؤاله التوفيق والسداد، أن يفزعوا إلى حملة العلم الراسخين فيه كبار أهل العلم. قالوا قد وقعت الفتنة فكيف نتقيها؟ قال اتقوها بتقوى الله. قالوا أجمل لنا التقوى، يعني أعطنا معنى التقوى بإيجاز أو أجمله لنا. فقال رحمه الله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله أو خيفة عقاب الله. ولهذا قال عن هذا التعريف كثير من أهل العلم، قالوا أبدع وأوجز، كما قال الذهبي رحمه الله وغيره. إذن لا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا على اتباع. يأخذ الإنسان العلم والاتباع برويه وأناه، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله عز وجل. فأنت يا عبد الله حتى تكون متقيا لله عز وجل تجتهد في عمل الصالحات، أن تعمل بطاعة الله، تنظر في أي طاعة تتقرب بها إلى الله عز وجل يكون لك نصيب فيها، ويكون هذا ويكون طاعتك لله عز وجل أو أخذك بهذه الطاعة أو عملك لهذه الطاعة مبني على علم وعلى بصيرة وعلى هدى، تتمسك بهذا لأن الله أمر به، تتمسك بهذه الطاعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، ويكون الدافع في ذلك أنك ترجو ثواب الله عز وجل. لا أعمل الطاعات لأجل يقال فلان فعل كذا وفلان عنده كذا وفلان ما شاء الله كذا، لا أبدا. ويترك الإنسان العبد يترك المعاصي ويهجرها على نور أيضا، على هداية، لأنه يعلم أن الله حرم ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ويكون الدافع في ترك هذه المعاصي وهذه الذنوب يكون ماذا؟ خشية عقاب الله، يتركها خشية لله عز وجل. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم ويكون عليه طالب العلم على وجه الخصوص. فإن العلم أيها الإخوة الخشية، إذا لم يكن عند طالب العلم أو عند المسلم خشية لله عز وجل فإنه قد خسر شيئا عظيما. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل خشيته. نعم.
فقوله على نور من الله إشارة إلى الأصل الأول، وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه. وقوله ترجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني، وهو الاحتساب، وهو الغاية التي لأجلها يوقع العمل ولها يقصد به. ولا ريب أن هذا جامع لجميع أصول الإيمان وفروعه، وأن البر داخل في هذا المسمى. وأما عند اقتران أحدهما بالآخر.
طيب لماذا دخل هنا في هذا المسمى؟ لماذا دخل البر هنا في مسمى التقوى؟ لأنهما اجتمعتا. نعم. طيب
قال وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها، فإن البر مطلوب لذاته وهو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم. وأما التقوى فهي الطريق الموصلة إلى البر والوسيلة إليه، ولفظها يدل على هذا، فإنها فعلى من وقى يقي، وكان أصلها وقوى فقلبوا الواو تاء كما قالوا تراث من الوراثة، وتجاه من الوجه، وتخامة من الوخم، ونظائره فلفظها دال على أنها من الوقاية، فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية، فالوقاية من باب دفع الضرر، والبر من باب تحصيل النفع، فالتقوى كالحمية والبر كالعافية والصحة.
نعم. إذن هذا تأكيد منه رحمه الله على معنى البر والتقوى إذا اجتمعتا، وكذلك أيضا إذا بأن نقول أن التقوى هي طريق موصلة إلى البر، هذا من المعاني إذا اجتمعتا، وسيلة إليه. ولهذا جاء عن بعض السلف في الفرق بينهما حال الاجتماع قالوا البر فعل المأمور، البر فعل المأمور، والتقوى ترك المحظور. البر فعل المأمور والتقوى ترك المحظور، أي اجتناب المنهي. فالبر إذن فعل ما أمر الله عز وجل به من أنواع الطاعات، والتقوى اجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، وكما قال فالتقوى كالحمية والبر كالعافية والصحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذا باب شريف ينتفع به انتفاع عظيم في فهم ألفاظ القرآن ودلالاته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه هو العلم النافع، وقد ذم سبحانه في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزله على رسوله، فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين، إحداهما أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه، فيحكم له بحكم المراد من اللفظ فيسوي بين ما فرق الله بينهما، والثانية أن يخرج من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته فيسلب عنه حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهما. والذكي الفطن.
نعم. وهذا أيضا تنبيه لطيف من ابن القيم رحمه الله في معرفة الحدود، يعني حدود ما أنزل الله عز وجل، عندما يقول الله عز وجل تلك حدود الله، هذه في باب الأوامر وأيضا في باب النواهي، فأوامر الله عز وجل التي أمر بها عباده لا بد أن نعرفها، لماذا؟ من أجل أن يفعلها العبد وأن يعمل بها متقربا بها إلى الله عز وجل، هذا في الأوامر، لأن من لم يعرف حدود الله عز وجل التي هي أوامره فكيف يأخذ بهذه الأوامر وكيف يطبق هذه الأوامر. كذلك أيضا حدود الله عز وجل التي هي النواهي لا بد أن نعرفها كما سبق على علم وبصيرة وهدى، لأن الذي لا يعرف النواهي فإنه كيف يجتنبها، فلا بد من هذا الباب الشريف من العلم وهو ما يعرف بالحدود، معرفة الحدود أي حدود ما أنزل الله عز وجل، وهذا يتناول باب الأوامر وكذلك باب النواهي. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. طيب، الذي لم يكن على معرفة بهذه الحدود ما الذي يحصل له؟ يستلزم هذا ماذا؟ يستلزم مفسدتين عظيمتين. الأولى، قد يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه فيحكم له بحكم المراد من اللفظ، وهذا إنما أتى لجهله بحدود الله عز وجل، فلو كان عالما بحدود الله جل وعلا لما أدخل فيها ما ليس منها، وهذا الإدخال ينتج عنه أنه يسوي بين ما فرق الله جل وعلا بينهما. الثانية، أن يخرج من مسمى اللفظ بعض أفراده الداخلة تحته فيسلب عنه الحكم، فيفرق بين ما جمع الله عز وجل بينهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها، فيرى أن كثيرا من الاختلاف أو أكثره إنما نشأ عن هذا الموضع، وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم. ومن هذا لفظ الخمر، فإنه اسم شامل لكل مسكر، فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه وينفى عنها حكمه. وكذلك لفظ الميسر، وإخراج بعض أنواع القمار منه. وكذلك لفظ النكاح وإدخال ما ليس بنكاح في مسماه. وكذلك لفظ الربا وإخراج بعض أنواعه منه وإدخال ما ليس بربا فيه. وكذلك لفظ الظلم والعدل والمعروف والمنكر، ونظائره أكثر من أن تحصى. والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا، فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه، فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعض،
نعم،
معينا بعضه لبعض.
حقيقة أن هذه يعني قاعدة جليلة جدا وعظيمة، يجب على الناس أن يفقهوها، وخاصة طلاب العلم، فيما يتعلق بمثل هذه الأمثلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهو تمثيل عجيب لما ذكر ولما قعد رحمه الله من هذه القاعدة. فهو يقول لنا رحمه الله: لا بد أن تعرف الحدود، حدود ما أنزل الله عز وجل في باب الأوامر وباب النواهي، فإنكم إذا لم تفقهوا ذلك قد تدخلون أشياء في الأوامر وهي منهي عنها، وقد تدخلون شيئا في تخرجون شيئا من النواهي وهو يأخذ نفس حكم المنهي عنه. وذكر لذلك أمثلة كلفظة الخمر، هناك أشياء قد تسمى بغير مسمى الخمر وبغير مسمى المسكر لكن تأخذ نفس الحكم، كذلك ما يتعلق بالبيوع والمعاملات، الميسر، كذلك النكاح، تأتي اليوم مسميات جديدة يأتي بها الناس، إذا نظرت إلى حقيقة هذا العقد وإذا هو عقد فاسد وهكذا. فهذا القاعدة وهذا التمثيل الذي ذكره رحمه الله كلام مهم جدا ينبه عليه، ينبغي أن يستفيده المسلم وطالب العلم من هذه الآية العظيمة: وتعاونوا على البر والتقوى.
قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر. والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر، فالإثم ما كان حراما لجنسه، والعدوان ما حرم الزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه، فالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها إثم، ونكاح الخامسة واستفاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان. فالعدوان هو تعدي حدود الله التي قال فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال في موضع آخر: تلك حدود الله فلا تقربوها. فنهى عن تعديها في آية ونهى عن قربانها في آية أخرى في آية، وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام، ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه، وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم مقابله. فالاعتبار الأول نهى عن تعديها، وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها.
نعم، يوضح رحمه الله هنا، لا يزال يوضح الحدود، حدود الله عز وجل. فالتعاون لا بد أن يكون بين الناس في المجتمعات، لكن قد يكون التعاون يتكاتف الناس ويتعاونون لكن على الشرك أو على البدع أو على رد دعوة الأنبياء، كما في الآية: وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هذا تعاون، لكنه تعاون على إثم. وثم قال رحمه الله وبين لما قال: والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر. ولعل من الأمثلة العظيمة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث النواس رضي الله عنه، فيه مثل عظيم الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ضربه للعباد، قال عليه الصلاة والسلام: ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما. وتأملوا أيها الإخوة هذا الحديث: وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وفي لفظ: ولا تعوجوا. وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا المثال العجيب وهذا الحديث يبين لنا أهمية الأمر أيها الإخوة، وأن الإنسان لا بد أن يعرف حدود الله عز وجل، وأن يأتمر بما أمر الله به وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا يبين رحمه الله الحدود أنها هي النهاية الفاصلة بين الحلال والحرام. قد لا يكون بين الإنسان بينه وبين الحرام إلا ستار، فإذا رفع هذا الستار أو ولج هذا الباب وقع في الحرام والعياذ بالله. نعم أيها الإخوة، إذن حدود الله عز وجل، الله جل وعلا أمرنا ألا نتعداها، وفي نفس الوقت ألا نقرب أو نقربها. وهذا المعنى مرة يعني فيه النهي عن تعدي الحدود، ومرة فيه النهي عن قربانها. هذا المنهي الذي ورد: لا تقربه. وأما الذي أمر به الله عز وجل وأباحه: لا تتعداه. هذا باختصار، يعني لا تتجاوزه لغيره. وحاصل الفرق أو القول في الفرق بين الإثم والعدوان أن الإثم المعاصي والذنوب بأنواعها، والعدوان الظلم بأنواعه، الظلم والتعدي. ثم ذكر فصلا نختم به، قال:
قال رحمه الله تعالى: فصل. فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا. وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته، وهو قوله تعالى: واتقوا الله. فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق، وواجبه بينه وبين الحق. ولا يتم الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر. ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين والقيام به لله إخلاصا ومحبة وعبودية. فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الواجبين إنما هو من عدم مراعاتها علما وعملا. وهذا هو معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبط، ولم يزل أمره فرطا. والمقصود بهذه المقدمة ذكر ما بعدها.
نعم، هذا الفصل الذي يعني بينه رحمه الله ليريد أن يقدم لما بعده، وسيأتي إن شاء الله غدا في المجلس الثاني. بين رحمه الله هنا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهذا واضح. وأما حاله فيما بينه وبين الله عز وجل فهو في قوله تعالى: واتقوا الله، حققوا تقواه وعظموه سبحانه وتعالى التعظيم اللائق به. وهذه دقيقة، يعني كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وكلام عظيم ينبه فيه على أهمية الإخلاص وقصد وجه الله عز وجل، وألا يرى الإنسان نفسه شيئا، بل يؤدي ما يؤديه من أعمال، سواء فيما يتعلق في تعاونه مع العباد على البر والتقوى، أو فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. لا يتم الواجب الأول الذي هو تعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، إلا بعزل نفسه عن الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر. يعني لما يأمر الإنسان، لما يدعو، لما ينصح، لما يكتب، قد تتطلع نفسه إلى شيء، فهو كالشهرة مثلا، أو الصيت، أو الذكر الحسن. فهنا يكون مقصوده رحمه الله ينبغي أن يعزل نفسه الإنسان من هذا الوسط. ولذلك أثر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: وددت لو أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، ولو قرض جسمي بالمقاريض. فالإنسان لا يطلب لنفسه شيئا، إنما يكون مخلصا لله عز وجل. كذلك في جانب حق الله عز وجل لا يتم أداء هذا الواجب إلا بعزل الخلق من البين. ما هو البين؟ أن يكون بين العبد وبين الله عز وجل وفي أدائه للطاعات وفعله لحقوق الله عز وجل عبودية وإخلاصا. صلى الله وسلم على محمد.